بسم الله الرحمن الرحيم.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة.
ومع القرار السويس خاصة وشباب مصر عامة والأخص شباب المليون الرجال يجب عشانهم ويجب معهم صلوات طوال. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين ويجعل لكم الله في ميزان الحسنات في يوم يعز فيه الحسنات. ونستسلم هذه الليلة المباركة وهذا القدر المبارك للأيام من الذكر الحكيم يتوها على الأذان وعلى الأسماع فضيلة الشيخ أنس جنوب فليتفضل مشكورا مأجورا.
You're welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، احمد ربك سبحانه وتعالى أنك من خير أمة أخرجت للناس، فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يسبق هذه الأمة أمة كأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أرسل إليها محمد صلوات الله وتسليماته عليه بالشريعة الكاملة وبالدين الكامل، حتى أتم الله سبحانه وتعالى علينا النعمة فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا أدري لماذا يتعجب كثير من الناس إذا قلنا نريد أن نقود الناس بكلام رب الناس، نريد أن نعبد الخلق لخالق الخلق، نريد أن يخضع الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى. حينما يدندن بعض الناس من حين لآخر على دين الدولة وعلى الإسلام وعلى المذهب الإسلامي، ثم أجد في الدساتير الغربية ما يقررون به مذاهبهم ودينهم. على سبيل المثال، اسمع سريعا حتى أدخل في موضوعي، في الدستور اليوناني، الكلام ده موجود الآن في الدستور اليوناني، في المبدأ رقم 1 من الدستور اليوناني: المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. لا، هو كل اللي في اليونان نصارى من الأرثوذكس فقط. لماذا لم يقم آخرون؟ لماذا لم يقم المسلمون ويقولون: يا جماعة، إن المادة الأولى في الدستور اليوناني تفرق بيننا وستجعل فتنة بيننا؟ لماذا لم يدندن المسلمون في اليوناني على ذلك؟ في نفس الدستور، في المادة رقم 47 في الدستور اليوناني: كل من يعتل عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ولا ينكر على دستور اليونان. في الدنمارك في المادة الأولى في البند رقم 5: يجب أن يكون الملك، ملك الدنمارك، يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللاثورية. في الدستور اليوناني في المادة رقم 1 في بند رقم 3: إن الكنيسة الإنجيلية اللاثورية هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك. ولا ينكر على هؤلاء أن يضعوا مذاهبهم وأن يضعوا دينهم في الدساتير التي عندهم. فلماذا ينكر علينا ومصر إسلامية؟ اسمع، في الدستور الأسباني، كانت البلد إسلامية 8 قرون، عند الأسبانيين في الدستور الأسباني المادة رقم 9: يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية. في السويد، الدستور السويدي المادة رقم 4: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص. وفيه: يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي. في الأرجنتين، في الدستور بتاع الأرجنتين المادة رقم 2: وعلى الحكومة الفيدرالية أن تحمي الكنيسة الرسولية. الله، أما الكل دول وغيرهم وغيرهم لما يقولوا هذا الكلام، لا يتكلم المسلمون في الخارج وهم يعيشون
في هذه البلدان ولهم نسبة، والله ثم والله لو علم غير المسلمين ما لهم في الإسلام لقاموا قبلنا لكي يقولوا حكموا فينا شريعة الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لإخواني في الخطبة الماضية في يوم 6 مارس 1985 في جريدة الأهرام الحكومية كان البابا شنودة يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، يوم 6 مارس 1985 في جريدة الأهرام. والكلام ده مش عند الأرثوذكس بس، لأن البابا شنودة هو كبيرهم، بل أيضا كبير الكنيسة الإنجيلية في مصر طلب ذلك وقال الزنا محرم في شريعة المسلمين وفي شريعتنا، لماذا لم يوضع هذا الحد الذي في شريعة الإسلام حتى نرضى الناس؟ هل نترك السارق؟ لماذا السرق عندنا حرام وعندهم حرام؟ ما العيب أن نكون تحت الحكم الإسلامي لنرضى هؤلاء؟ هو يتكلم بهذا. وأجريت إحصائية في القاهرة على 4201 من طوائف الشعب، أدي إيه عايز الشريعة الإسلامية؟ طلعت النسبة 92.6%. اللي عايزين شريعة الله 92.6%. تعال اليوم لكي أفتح المجال والكلام عن السياسة الشرعية. انتوا عمالين تقولوا لنا شريعة إسلامية ودين إسلام دين إسلام. يا جماعة يا جماعة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. لماذا تحشرون الدين في السياسة؟ أقول بملء الفم، السياسة من الدين، السياسة من الدين، من الدين بكلام الله وبكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي إيه السياسة أصلا؟ ما معنى السياسة؟ في اللغة تأتي السياسة بمعنى التدبير وفعل الأصلح، وتأتي بمعان أخرى كالفساد والجبلة، لكن الذي نعنيه في مجال السياسة التي تطلق في عرف الناس والتي نعنيها هي ما ذكره بعض العلماء بأن السياسة بمعنى التدبير أو فعل ما هو أصلح. عرفوا يا علماء لنا السياسة. فقال ابن عقيل رحمه الله تعالى، اسمع بقى الكلام الجميل وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السياسة يا ابن عقيل رحمه الله، قال السياسة هي الأفعال التي تكون للناس أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد. اسمع العبارة دي، ولو لم يقلها رسول الله ولم ينزل بها وحي. إيه ده؟ أيوة يا أخي، السياسة عندنا فعل الأصلح، بس المهم لا يخالف شريعة الله. أنا مش في كل حاجة عايز أجيب لها نص من القرآن أو نص من السنة، إنما تقوم السياسة على فعل الأصلح. وعندنا قواعد في الإسلام، الدين مبني عليها، كما يقول علماؤنا الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. عندي قواعد بتقول الأصل في المنافع الحل والأصل في الضرر الحرمة، عندي قواعد بتقول كده. فالسياسة الشرعية عندنا معناها أيضا فعل الأصلح بشرط ألا يخالف شريعة الله سبحانه، ألا يخالف نصا من القرآن، ألا يخالف نصا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة يعني إيه كلمة سياسة؟ قال ابن نجيم رحمه الله، السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ولو لم يأتي فيها دليل جزئي. يعني مش لازم على كل نقطة يجيب دليل، إنما تنزل تحت قواعد الشريعة العامة. السياسة هي عبارة عن قيادة الناس والاهتمام بأمورهم العامة في شؤون الحكم وفي علاقات الدول وفي الأمور الداخلية والخارجية. طب وهل الإسلام بيقول بهذه الأمور التي ذكرتها؟ أقول لك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام أتى لينشئ نظاما ودولة، فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مرشدا للناس لطريق الله فحسب. محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن مبلغا لقضايا العبادات فحسب. محمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي للناس ليؤدب الناس بالآداب الشرعية فحسب، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأعظم، وكان الحاكم، وكان القاضي، وكان المفتي، وكان النبي والرسول عليه الصلاة والسلام. قال القرافي رحمه الله: اعلم أن رسول الله، اسمع العبارات الجميلة دي بقى، اعلم أن رسول الله هو الإمام الأعظم. الإمام يعني حاكم الدولة. اعلم أن رسول الله هو الإمام الأعظم. اثنين، والقاضي الأحكم. ثلاثة، والمفتي الأعلم. لذلك قال القرافي رحمه الله في كتاب الفروق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتصرف صلوات الله وسلامه عليه من باب أنه رسول ونبي، وأحيانا كان يتصرف من باب أنه الإمام، وأحيانا يتصرف من باب أنه القاضي، وأحيانا يتصرف من باب أنه المفتي. ثم ضرب أمثلة عن القرافي رحمه الله، فقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يبلغنا الصلاة وكيفية الصلاة والزكاة وأنصبة الزكاة والحج وكيف يؤدى، فإنه يبلغنا بأنه رسول النبي، وهو في كل حال رسول نبي، لكن حينما يقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الأراضي ويملكها لبعض الأفراد، حينما يجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، حينما يجهز النبي عليه الصلاة والسلام السرايا، حينما يعقد النبي عليه الصلاة والسلام معاهدات بينه وبين دول أخرى، فإنه يفعل ذلك من باب أنه الإمام، من باب أنه الحاكم، من باب أنه الرئيس عليه الصلاة والسلام. وحينما يفض النبي عليه الصلاة والسلام بين المتخاصمين أو أن يفسخ نكاحا، فإنما يفعل ذلك من باب القضاء. وحينما يعطي مسألة فيقول حلال وحرام، فمن باب أنه المفتي. فلذلك كان القرافي في كلامه رحمه الله يقول: ينبغي أن نعلم أن كل شيء كان يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إمام، يرجع الحكم فيه بيننا إلى كلام الإمام الذي بيننا، وما حكم النبي فيه على القضاء ينظر فيه للقاضي، وما حكم به بأنه مفتي من غير مخالفة ضوابط الرسول برضه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يا إخواني، رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه كان من أول بعثته وهو صلى الله عليه وسلم يشارك في السياسة. طب هقول لك على حاجة وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام. تتخيل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين لا يعامله على إنه مبلغ لقضايا العبادات والأداب الشرعية فحسب والأخلاق وانتهينا، إنما يأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن ترد كل شجار وكل خلاف وكل خصام إلى رسول الله، وينبغي أن يتحاكموا إليه. ده بقى على إنه مبلغ لقضايا العبادات وانتهينا. اسمع كده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اسمع: فيما، أي حاجة مع عمومية، فيما شجر بينهم. يعني يا رسول الله انت تحكم معانا بس في قضايا العبادات، يا رسول الله انت تحكم معانا بس بالاداب الشرعية، تحكم معانا بس في الاخلاق. ده ربك بيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. في اي حاجة يا رسول الله؟ في ايه؟ اسمع: فيما، في كل حاجة، فيما شجر بينكم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم يقل ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ اسمع، لان النبي لم يلقى عليه اعباء الدعوة فحسب، بل كان له سيادة الحكم ايضا. قيل له صلوات الله وتسليماته عليه: وان احكم بينهم بما انزل الله. ادي الكلام اللي بيقول لك ما في السياسة، الدين ملوش دعوة بالسياسة. لا، ده ربنا بيقول في القرآن للرسول: احكم ما بينهم، مش بقانون وضعي ولا بحاجة بشرية، انما احكم باللي ربنا نزلهولك. والكلام ده مش ليه هو بس، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. اسمع لجدي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طب إيه رأيك إن ربنا سبحانه وتعالى أمر أن الناس لو اجتمعت حول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تنصرف قبل أن تستأذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي مع الرسول على أمر جامع في خطبة في درس في أي أمر في اجتماع على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما رأيك أن الله كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجييش الجيوش دي قيادة وسياسة بتجييش الجيوش وتكليف الناس بالجهاد ولو كان لم يخرج للجهاد إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ ألم تقرأ في القرآن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. السياسة موجودة في دين الله قيادة. النبي عليه الصلاة والسلام ده قبل أن يموت قد عين أسامة بن زيد على جيش ليخرج قبل أعداء الله وكأنه عرض صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر بعده فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالمسلمين. وبعدها يجي بعض الناس يقول لك ايه اللي دخل يا عم الدين في السياسة وايه اللي دخل السياسة في الدين. طب انا هقول لكم على حاجة، النبي ما بدأش السياسة من المدينة من اول ما كان في دولة، النبي بدأ السياسة من اول لحظة في بداية الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في بداية الدعوة ابقى الدعوة سرية 3 سنوات صلوات الله وسلامه عليه عشان تستفيد. لو أن النبي أعلن الدعوة من البداية ما الذي كان سيحدث للدعوة في هذا التوقيت والكل ضد رسول الله؟ أمور سياسية. تبدأ الأول إزاي؟ كيف تنشر دعوتك؟ هتبدأ إزاي؟ 3 سنين الدعوة في السر. وبعدين يأمره رب العالمين أن يجهر بالدعوة بعدها، وبعد الجهر بالدعوة رب العالمين يأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجد العذاب والتعذيب والأذى في مكة فيخرج لبلدة أخرى للطائف ويرجع من الطائف بعدما حدث ما حدث وينزل في جوار مشرك. ألا ما كل دي سياسة، انك تنزل في جوار مشرك، انك تخليها في البداية سرية وبعدين تقلبها جهرية وبعدين تبدأ شغل دعوي. ألا كان بيستمع ليه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ مش معنى الأرقم، ما دي أمور سياسية أيضا. أين يجتمع في بداية الأمر حينما يكون الأمر مستضعفا ونكون مستضعفين؟ ما دي أمور سياسية. حينما دخل النبي إلى المدينة فبنى المسجد وآخى بين الصحابة ووضع بنودا بينه وبين اليهود حتى إذا نقضوا فعل ما فعل، حينما نزل إلى غزوة بدر وجيش الجيوش وخطط للحروب وواجه المنافقين وواجه المشركين وواجه اليهود، قال له إيه تاني برا السياسة؟ ايه برا السياسة؟ يقول لك ايه اللي دخل السياسة في الدين؟ اقول لكم على حاجة، والله ثم والله لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم سياسة ربانية، سياسة حكيمة، جعل الامة التي كانت مفتتة متشرذمة جعل لها قوة وجعل لها مكانة. يا اخي امة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول عهد الرسول والخلفاء الراشدين وبني أمية بما حدث فيها من قوة وضعف، وبني العباس بما حدث فيها من قوة وضعف، والمماليك بما حدث من قوة وضعف، والخلافة العثمانية بما حدث من قوة وضعف، عارفين وصلنا بسياسة الرسول مع بعض المخالفات لغاية فين؟ وصلنا لغاية فين؟ سنة 1683 ميلاديا في الخلافة العثمانية وصل المسلمون إلى النمسا وبلندا بدعوة الله سبحانه، وبنوا مسجدا ورفعوا فيه الآذان. الله، يعني النمسا وبلندا كان دخلها الإسلام وفتحها المسلمون. أيوة، في سنة 1683 قبل سقوط الخلافة، وتبدأ بقى أنظمة وضعية وأنظمة غربية وحاجات تخالف السياسة الشرعية بالسياسة الإسلامية. صدق سنة 1644 ميلاديا، أيام برضو الخلافة العثمانية، كان المسلمون يحكمون، اسمع، الاتحاد السوفيتي، روسيا الآن وبلاد القوقاز كانوا تحت حكم إسلامي. روسيا اللي بتقول لا إله والحياة مادة نزلت في التاريخ الإسلامي تحت حكم إسلامي. نعم، تاخد ما هو أعجب، الإسلام حكم الصين، حكم الصين لغاية سنة 1644 ميلادية. إيه ده؟ الإسلام دخل هنغاريا والمغر سنة 1526. الإسلام فتح أجزاء من إيطاليا سنة 1536. الإسلام دخل فرنسا سنة 1543. الإسلام كان بيحكم شبه القارة الهندية سنة 1558. إيه ده؟ أمال إيه اللي حصل من أول ما سقطت الخلافة ودخل الاستعمار لبلاد المسلمين؟ فرنسا وانجلترا وايطاليا وروسيا، وهذه البلاد خرجت من كثير من البلدان لكن لم تخرج افكارها، بل بقي من الناس من يدافع عن افكارهم وعن مناهجهم. لذلك ابن خلدون رحمه الله قال السياسة نوعان، سياسة شرعية وسياسة وضعية. السياسة الوضعية اللي من صنع البشر تنقسم إلى قسمين، كما يقول ابن خلدون، السياسة الوضعية تنقسم إلى قسمين، إلى سياسة طبيعية. يعني سياسة طبيعية؟ سياسة طبيعية أو سياسة ملك، يعني المسألة رجع لنظام لمزاج الحاكم الشخصي وطبعه، هو بيحب الشهوات والفلوس ترجع لطبعه. يعني إيه؟ يعني سياسة استبداد، زي بداية الشيوعية كده. والنوع الثاني من السياسة الوضعية اسمها سياسة عقلية، والسياسة العقلية اللي بترجع للمنافع والمصالح ونحو ذلك، ومنها ما يسمى بالديمقراطية. الله، ولذلك أنا أريد أن أقول لإخواني في سياسة وضعية وفي سياسة شرعية. إحنا عندنا سياسة شرعية. السياسة الشرعية مش إحنا اتفقنا إن السياسة في النهاية فعل ما هو أصلح؟ آه. طب فين الكلام ده في القرآن والسنة؟ مش هقول لك في سيرة النبي وحياة النبي وبس، لا، هجيب لك خد بعض الآيات كده في القرآن اللي بتؤصل لنا ان في سياسة شرعية تفعل ما هو أصلح وأنفع وأخير للناس بعدما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة موسى والخضر في سورة الكهف كلنا نحفظها ونعلمها. هسألكم سؤالا، هو موسى أنكر على الخضر ليه؟ الله، ما خلع عرق من الخشبة، خلع عرق من السفينة ازاي، وقتل طفل ازاي، والناس يبخلوا ان هم يضيفوه وهو يبني الصور ازاي. طب انا هسألك سؤالا، في مسألة السفينة لما الخضر وضح لموسى هو عمل كده ليه، واخبروا ان السفينة لو كانت سليمة كانت هتسلب وهي بالعيب ده ستنجو، موسى عليه السلام اعترض ولا استسلم؟ لا، استسلم. ليه؟ لان نضيع نحافظ على السفينة وتضيع، ولا نفسد جزء منها وتبقى؟ ما هو ده فعل الاصلح. هل الاصلح نضيع السفينة كلها نخليها سليمة وتتاخد، ولا الاصلح والانفع اشيل عرق منها وتبقى السفينة وبعدين ابقى اصلحها؟ ما هدي فعل المصلح، ما هدي سياسة شرعية. هو القرآن ده مش باخد منه أحكام؟ قتل الولد الغلام وهو صغير، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يدل على أن الطفل أو المولود إن كان سيقول، والكلام ده مش هنعرفه إلا عن طريق وحي، وقد انقطع الوحي بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوحي بجبريل عليه السلام انقطع بموت الرسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما كان سيسبب هذا الصبي كفر أبويه كان الأصلح يبقى الولد يعيش ويبقى هو كافر ويخلي الأبوين المسلمين كفار، ولا الأصلح يموت هو في الصغر ويبقى الوالدان على الإسلام؟ هذه برضو الأنفع والأصلح. وكذلك في مسألة الصور اللي أنا عايز أقوله لك ده، دي سياسة فعل الأصلح. اقرأ في القرآن الكريم قضية يوسف عليه السلام، حينما تقرأ في سورة يوسف قال له أضيع القضية. بعض العلماء بيقول أنا محكمش على قضية إلا بالبينة. يعني إيه بينة؟ يعني شهود، لازم يكون عندي شهود. يعني إيه شهود؟ يعني لو واحد ماشي بسيارة مثلا، هو ماشي بسيارة ضرب واحد موته، انت ما شفتهوش ولا حد شاهد عليه، لكن فجأة انت جيت بعد ما اتضرب الرجل ده بالسيارة ولقيت الرجل تحت السيارة او قدام السيارة والسيارة واقفة وعليها اثر الدم، نحكم على الرجل ده ان هو القاتل ولا ما نحكمش عليه اللي هو القاتل؟ انت ما شفتش بعينك السيارة وهي بتخبط الرجل، انما انت شفت سيارة وعليها اثر دم ورجل لسه مرمي على الارض، فبالعقل كده اللي خبط الرجل ده اللي كان راكب السيارة دي وسيق السيارة دي. نضيع القضية ونقول ما فيش شهود ونقول مش عارفين مين، ولا نحكم بالقرائن والدلائل والأحوال؟ لا، أحكم بالقرائن والدلائل. عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال تنزل القرائن منزلة الدلائل والبينات عند عدم وجودها، القرينة، عشان ما ضيعش الحكم. ده اللي حصل في سورة يوسف، محدش شاف ايه اللي حصل ما بين العزيز وامرأة العزيز، مين اللي هيشهد؟ جت القضية ازاي؟ وشهد شاهد من اهلها. شهد ازاي؟ يشهد ازاي في قضية وهو ما شافهاش؟ شهد بالقرائن والاحوال. إن كان قميصه قد من قبل اتقطع من قدام فصدقت، يبقى هو كان بيتهجم عليه فصدقت وهو من الكاذبين. طب وإن كان قميصه قد من دبر اتقطع من وراء من الخلف، يبقى هو كان بيجري وهي اللي بتجري وراء فكذبت وهو من الصادقين. يبقى ده برضو سياسة شرعية. من السياسة الشرعية لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان، يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم وأيها المخاطب بالقرآن الكريم للناس قصة داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، زرع، قالوا بقى كان عنب، وبعدين حصل إيه للعنب ده؟ دخلت بعض الأغنام وبعض الماشية لهذا البستان فأكلت هذا العنب وضيعت المحصول، وراح رحيل لنبي الله سليمان صاحب الغنم والماشية، قال والله أنا ما كنتش معاه، ده هي اللي انطلقت، والتاني قال فسدت أرضي أعمل إيه؟ فالنبي نبي الله داود قال خلاص يا صاحب الأرض، أرضك وثمراتك تلفت، خذ مكانها هذه الماشية. ليه؟ لأنها كانت في قيمتها تقدر بنفس مقدار الثمرات التي أتلفت، فده حكم عادل مفيش مشكلة. لكن لما خرجوا لسليمان عليه السلام أراد أن يحكم في المسألة، فأراد أن يسمعه أبوه داود، قال أحكم، فقال تبقى هذه الأغنام والماشية مع صاحب الأرض ينتفع من صوفها ولبنها ونتاجها، وهذا الرجل صاحب الأغنام يزرع في الأرض حتى يوصلها إلى ما كانت عليه، ثم بعد ذلك يأخذ غنمة. يبقى ما ضاعتش الغنمات وفي نفس التوقيت ده انتفع. عشان كده ربك، ما دي سياسة في عدل وفي أعدل كمان، لذلك رب العالمين حفز هذا، ودي من السياسة. فماذا قال الله؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، حصل إيه؟ إذ نفشت فيه غنم القوم. يعني إيه نفشت؟ أكلت اللي جوه. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، لحكم داود وسليمان. ففهمناها سليمان، لم ينكر رب العالمين على داود، إنما أخبر أن حكم سليمان كان أفضل وكان أصلح. دي برضو من السياسة يا إخوان. لما تقرأ في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتعرف أن الثلاثة دول النبي عاملهم بمعاملة بخلاف المنافقين. طب المنافقين راحوا للرسول يا رسول الله والله كانت امرأتي عيانة. قال له غفر الله لك. والله يا رسول الله ما كانش فيه فلوس وكانت الحكاية مش عارف ايه. غفر الله لك. والنبي يستغفر ليهم وما يكلمهمش وخلاص وانتهينا. جيل التلاتة دول وما عفاش عنهم. قال له يعني اكتر من 80 واحد يعفي عنهم ودول جريمتهم زي دول. دول تخلفوا ودول تخلفوا. لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعامل دول معاملة ودول معاملة لانه عرف المنافق من الصادق فلام الصادق حتى حدث ما حدث ولا يكلمه احد ويعتزل الزوجة. دي سياسة يا اخواني. دي سياسة. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في من حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. طب ما عملتش ليه كده يا رسول الله والأمر ده مشروع. لا لما يكون في مفسدة أعظم المصلحة هتبقى أقل والمفسدة أعظم يبقى ما نعملهاش. يبقى ما نعملهاش. دي سياسة. لما يعمل كده الرسول عليه الصلاة والسلام سياسة. عشان كده لما جه الزبير راح هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. لما حاربوا الحجاج والحجاج تسبب في هدم الكعبة لما جه المنصور راح قال ايه أبو جعفر المنصور قال أنا عايز أهدم الكعبة وابنيها على قواعد إبراهيم. شوف بقى السياسة عند الفقهاء. كمان الإمام مالك قال له يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا. اوعى تهدم الكعبة وتبنيها على قواعد إبراهيم. يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا حتى لا تجعل بيت الله ألعوبة في يد الملوك والأمراء. من ساعتها الكعبة محدش جه جنبيها وبقيت كما كانت على زمن رسول الله. أفتى كده الإمام مالك إزاي؟ سياسة. النبي لما كان عارف ان ده منافق وتهجم على الرسول والنبي يقول له يا رسول الله دعني اطير عنق هذا المنافق. النبي يتعامل بالسياسة ويقول لا حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. النبي بيدور فين المصلحة وفين المفسدة. ما هي دي سياسة ودي ادلة بتدل على السياسة. والصحابة كانت عارفة كده. في غزوة مؤتة لما مات الثلاثة من القادة راح مسكها واحد من بني عجلاء وهو ثابت. قال من لها؟ من يمسك هذه الراية؟ اصطلحوا على رجل. فقالوا هي معك أنت لها. قال لا اصطلحوا على أحد. فاصطلحوا جميعا على خالد بن الوليد لأنهم يعرفون أنه الأصلح والأقدر. فدي سياسة. دي سياسة. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمعش القرآن في مصحف وحطه في مصحف واحد. عملها الصحابة وانتهوا لذلك. سياسة. عمر بن الخطاب بدل ما يجلد في الخمر 40 جلد 80. سياسة. بدل ما يوقع 3 طلقات في لفظ واحد يوقعها واحدة وقعها 3. سياسة وقضاء. سياسة. عثمان بن عفان لما جمع الناس على مصحف واحد وبقية المصاحف حرقها عشان الناس ما تختلفش. سياسة. علي بن أبي طالب لما حفر الإخدود للزنادقة لما قالوا إنك أنت الله وفعلوا ما فعلوا. سياسة. لما عمر بن الخطاب أراد أن يسقط سهم المؤلفة قلوبهم لأننا لا نحتاج إليهم. سياسة. عثمان بن عفان كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر في ضلة الإبل. النبي في ضلة الإبل قال ما لك ولها؟ ليه ضلة الإبل؟ الإبل معها سقاؤها خدت بالك معها الطعام والشراب إلى أن يجدها ربها. لكن جه عثمان بياخد ضلة الإبل ويبيعها ويخلي فلوسها ببيت مال المسلمين. يجي واحد مش واخد باله يقول لك إيه عثمان بن عفان خلف النبي. لا ما خلفش النبي. على زمن النبي كما يقول ابن تيمية في القصة قال على زمن الرسول كانت الناس فيها أمانة فإذا تركت ضلة الإبل ستصل لصاحبها. أما على زمن عثمان انتشرت السرقة فأراد أن يحفظ مال المسلمين ففعل هذا. فهذه ليست مخالفة. يبقى إذن السياسة يعني إيه؟ فعل الأصلح أنا بفعل الأصلح. في ناس بقى بحجة المصلحة تقول لك البنوك الربوية مصلحة 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 اختلاط بين الرجال والنساء مصلحة. ودخلوا بكلمة المصلحة أشياء ينقضها الشرع. حرية التفكير ننبذ الشريعة ونهاجم ربنا ونهاجم الأنبياء ونستهزئ بالدين عشان حرية فكر وحرية تعبير. بنقول يا جماعة لا عمري ما كانت المصلحة في مناقضة الخالق سبحانه وتعالى. أختم الكلمة أن الفقهاء استخدموا في كتبهم كلمة سياسة. في الأحكام في كتب الأحناف بيحكموا عياذا بالله على من يقع في اللواط. فكتب الأحناف تنقسم ذكرت قولين: أن الحكم في من يقع في ذلك يرجع إلى الإمام، فبعضهم قال إن رأى الإمام أن يقتله فليقتله سياسة، وقال بعضهم إنما يقتل من باب أنه استحل ذلك. الشاهد إن في الكتب يقتل سياسة، في كتب الأحناف قالوا من سرق بعد مرتين، سرق في المرة الأولى قطعنا الإيد اليمين، سرق في المرة الثانية قطعنا الكف الشمال، سرق في الثالثة، قالت الأحناف في كتبها يرجع ذلك إلى الإمام إن رأى أن مفسدته لن تنقضي إلا بالقتل يقتله، اسمع، سياسة. كل الفقهاء قالوا إن قطع الطريق لو قتل يقتل، كل الفقهاء قالت كده يقتل. في كتب المالكية قالوا إلا إن كان مع قاطع الطريق أقوام سيفسدون أكثر إن علموا أن صاحبهم سيقتل، فأنا ذاك لا يقتل خشية الفتنة سياسة. بدر الدين الزركشي بتوع الشافعية قاعدة تصرف الإمام مع الرعية منوط بالمصلحة، مش سياسة المصلحة، أدي عم في كتب الشافعية. في الأحناف ننفي المخنث لبلد يؤمن فيها الفساد بسببه، قالوا الكلام ده برضو فين الدليل على كده، فين النص القرآني، فين النص النبوي، عللوا ذلك في كتب الحنابلة بأنها سياسة. يبقى كيف بعد كل هذا نيجي نقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ إنما والله والله لو قدنا الناس بسياسة رب العالمين سبحانه وتعالى لقويت الأمة وعزت الأمة وارتفعت الأمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوحد صفنا على ما يرضيه، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.
Well, منه. يكفي أن يقول بلاقى أعلام دراسيا من شباب مصر وخاصة من شباب معارضة السورة. لكن شباب اليوم بالذات برضه ليه شهرة خاصة. كل ما تروح من بلد ويعرف ان انا بليون ولا نسيبك بليون
مش حيفاني وعمره على
حقوق الملازم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الحقيقة كانت كلمة أخينا الشيخ علاء كانت ما شاء الله يعني متخصصة، وذكر لنا تعاريف كثيرة للعلماء في معنى السياسة الشرعية. من منطلق جماعة بنتكلم هذا الكلام من منطلق إيه؟ من منطلق أن الإسلام دين عالمي. يعني إيه عالمي؟ يعني دين يدعو العالم بأجمع إلى الدخول فيه، رسالته وشريعته أيضا عالمية لا تخص مكان دون مكان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الإسلام ليس لبلد دون بلد، إنما جاء الإسلام ليعم أنحاء المعمورة. وانتبه إلى أن أي تقصير في أي بلد لم يصل الإسلام ولم يكن الإسلام دينه ولا شريعته سنحاسب عليه أمام الله عز وجل يوم القيامة. ليه؟ لأننا أتباع خير نبي وندين بخير الأديان وخير الشرائع، فتقصيرنا في أن الإسلام في بعض الدول دون بعض هذا سنحاسب عليه أمام الله عز وجل. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه، لن أطيل، ولكن هي فكرة أوصلها. إذا كان الله عز وجل ارتضى لنا الإسلام دينا وارتضى لنا هذه الشريعة شريعة، فهل نبغي نحن دينا أو شريعة غير ما اختاره الله لنا؟ الله اختار لنا وكمل لنا ديننا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل نريد حكم جاهلية؟ هل نريد ما كان عليه أهل الجاهلية؟ لا، إنما نريد شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، من هذا المنطلق عالمية الإسلام وارتضاء الله عز وجل لنا هذا الدين وهذه الشريعة، لابد يعني الشيخ علاء عرفنا الشريعة السياسة الشرعية جماعة تعريفات كتير جدا جدا. أنا يعني هلخصها تلخيص بسيط جدا، يعني حتى للذي لم يصله هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام ثلاثا ليفهم. أبسطه تبسيطا شديدا حتى من لم يدرك معناها أن يفهمها. أبسط معاني يا جماعة يعني إيه سياسة شرعية، انتبه، هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية. تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية يعني إيه؟ يعني الدولة الإسلامية لها متطلبات وليها مؤسسات وليها هيئات وفي حياة احنا بنعيشها. معنى السياسة الشرعية إنك تدبر للأمة وللدولة جميعا شؤونها بما يكفل المصالح، تحقيق المصالح ودفع المضار. يعني عندك تشريعات وعندك قوانين، من خلالها الحاجات ديت بتحقق المصالح للناس وتدفع عنهم المضار والأذى، اللي هي يا جماعة اللي هي المصلحة والمنفعة، مما لا يتعدى حدود الشرع. يعني ايه؟ يعني معنى السياسة الشرعية انها بتوفر لك القوانين والتشريعات التي تحيا بها في بلدك وفي امتك، وتوفر لك المصلحة وتدفع عنك الضر والأذى في سبيل ما شرعه الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني هذه القوانين والتشريعات التي تسن لا تخالف شرع الله ولا تصطدم مع شرع الله. لا، أنا ممكن أجيب قوانين وتشريعات مش موجودة لا في القرآن ولا في السنة، بس حاجتي إليها في هذه الأزمنة محتاجها. يعني مثلا عشان أنظم مرور، عشان أعمل أي حاجة، أنا محتاج تشريعات ما عنديش في القرآن السنة هو اللي ينظم المرور بكده، وإن كان ليها أصول، يعني عندي فيها أحاديث وأصول أصل موجودة، لكن الحاجات دي انا احتاجها. يبقى اذا بسنها، يعني معنى كده يا جماعه ان انا بجيب قوانين وتشريعات من خلالها بأهيئ لك حياه سعيده صحيحه بتنبني على مصلحتك وتدفع عنك الضر والايه والاذى. يعني يا جماعه الشؤون العامه، الكل ما تتطلبه الحياه من نظم تشريعيه وقضائيه ودستورية ومالية، وسواء كانت خارجية أم داخلية. يعني يا جماعة، يعني الشرع مش هيسيب لك أي مجال من مجال حياتك إلا وهيتدخل فيه وينظمه لك على أساس المصلحة ودفع الضر عنك. طب بالله عليك، ماذا تريد أنت كمسلم أكثر من ذلك؟ أنت عايز إيه؟ عايز قوانين تعيش بها عيشة راضية، عايز عيشة يعني محترمة تعيش فيها كآدمي، شوف لك مصالحك إيه والمضار عنك إيه ويبعدها لك عنك، أنت ماذا تريد؟ إذن الشريعة أو السياسة الشرعية جاءت لمصلحتك، جاءت لمصلحة البشر ليحيوا حياة كريمة، حياة ارتضاها الله عز وجل لكم وارتضاها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا لما بتكلم في سياسة شرعية، إن أنا عايز أتحكم بسياسة شرعية أو بشريعة، أنا بدور على مصلحة البشر، لأنه يعني يا جماعة أي حد والله المثل الأعلى بيعمل مصنع، بيعمل أي شيء أي حاجة، من حقه إن هو يحط قوانينها أو يخترع أي حاجة، بيحط قوانينها وطرق إصلاحها وإزاي تتعمل. من الذي خلق الخلق؟ من الذي خلق وقدر وأبدع ويعلم نفوس الناس؟ ألا يعلم من خلق؟ الله عز وجل خلق ويعلم ما يحتاجه إليه الخلق، فشرع لهم التشريع الذي يحيا به الحياة الكريمة دون ظلم، دون طغيان، دون أن يضر. هذا اللي احنا بنقول، احنا عايزين نوفر للناس قوانين شرعية تخليك تحيا عيشة كريمة كما كان يحياها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. دي بمعنى بسيط جدا جدا جدا. طيب الكلام ده جماعة احنا نجيبه من بره؟ لا، موجود عندنا، موجود عندنا، وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. طب وانتم شايفين يعني اللي احنا كنا عايشين فيه ضنك أكثر من اللي كنا عايشينه؟ كل هذا بيه بسبب أننا بعيدين كل البعد عن هذا التشريع وعن هذا المنهج الرباني الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه أن يحيوا به. طب أنا الحاجات دي موجودة عندي ولا مش موجودة؟ لا، ده موجودة. مصدرها ايه السياسه الشرعيه دي، التشريعات دي مصدرها ايه، بجيبها منين؟ قال لي ده بسيطه جدا جدا. قال لي الله سبحانه وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنا حوفر لك التشريعات دي كلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقول لك أنا حجيب لك تشريعات من كتاب الله وسنة النبي فيها ظلم؟ إن الله سبحانه وتعالى ما أبغض شيئا مثل الظلم، فقال تعالى في حديثه القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل يبغض الظلم ويبغض الظالمين وتوعد الظالمين. إذن كتاب الله عز وجل فيه سعادتكم. أنا بقول إن التشريعات دي والسياسة الشرعية أنا بجيبها من كتاب الله الذي أمرنا الله عز وجل أن نحيا به. إن الله تعالى قال عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا. لو إن إنسان بيعيش بدون روح ما فائدته؟ ما قيمته؟ لو واحد جثة وقوي البنيان ومفتوض العضلات بس ما فيهوش روح ماذا يفيد؟ الأمة صارت هكذا لأنها ابتعدت كل البعد عن هذا المنهج الرباني. فالله عز وجل سمى هذا القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن لا بد لنا، يبقى مصدر هذه التشريعات يا جماعة كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي أنا بسميها يا جماعة المذكرة التفصيلية التفسيرية لكتاب الله عز وجل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كتاب الله عز وجل لا تستطيع أن تفهمه كله أو أن تستطيع أن تعرف ما فيه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض أهل العلم أن القرآن أحوج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فلابد أن نعلم أن مصدر هذه التشريعات والسياسة الشرعية جماعة هي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن احتجت إلى شيء إلى تشريعات مش موجودة فيهم لا يحق للحاكم أو أمير المؤمنين أن يسن القوانين التي لا تصطدم ولا تخالف هذا الإيه هذا الشرع. طيب أما جاء جماعة بقى دي حاجات سريعة. أما جاء مثلا أقول الخصائص بتاعت إيه صفات الشريعة دي يعني الأحكام اللي نحكم بها شرع الله ليه شرع الله وإيه صفاته إيه مميزاته يعني. طب ما أنا بتحكم بمنها وبتحكم بشرع يعني ليه شرع ربنا وإيه صفاته وإيه مميزاته اللي تخليني أولا اعلم أنك حينما تحكم شرع الله أو تتعايش بشرع الله هذه فيه منتهى العبودية لله يعني تحقيق أعلى معاني العبودية لله عز وجل أنك تحكم بشرع الله وتعيش في أرض الله بشرع الله عز وجل. ليه؟ هذا تحقيق العبودية أنك عبد والله سبحانه وتعالى رب وهو السيد وهو الإله. فلا بد أن تحكم بشرع الله لتحقيق العبودية. إيه الصفات اللي موجودة في الشريعة عشان تخليني أحكم بها؟ قلت لك والله أنا عندي صفات كتير جدا في الشريعة بقولها لك. ولا لما اجي مثلا اقول لك تعالى شوف القانون الوضعيه وشوف التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها. احنا بندور في الاخر يا جماعه يعني الثوره دي كلها قامت وكل الموضوع ده قام عشان ايه؟ قال لك عشان احنا عايزين نعيش عيشه صح، عايزين الاصلح لينا، عايزين نعيش عيشه زي الناس ما يعيش. طب هو ما احنا ما بعدناش ما دام موجود في القران والسنه. يعني انت اذا الانتفاضه دي كلها والثوره دي كلها عشان تصحيح حياه وحياه اجتماعيه وعدله تعالى ماشي. تعالى شوف التشريع اللي معايا بقى من ضمن صفات وخصائص هذه الشريعة التي أمرنا الله أن نحتكم إليها. قول لي يا جماعة إن فيها صفة الكمال، إن شرع ربنا في صفة الكمال. يعني إيه كمال يا جماعة؟ يعني لا يعتري شرع الله عز وجل نقص مهما كان وفي أي زمان. ليه؟ لأنه مش منهج بشري، مش منهج عقلي. يعني مثلا أقول لك إيه، يجي لي مثلا النهارده واحد دكتور طبيب أو في أي نظرية يحط له نظرية في العلم بتاعه وبعد سنة واثنين وثلاثة يقول لك والله معلش إحنا كنا بنعالج الناس بحاجة معلش طلعت غلط والناس اتعالجت بها ألوفات وماتت وراحت واتدفنت وراحت، ويقول لك معلش أصل كانت نظرية خطأ، نظرية بتدرس والله معلش إحنا بشر طلعت غلط. لكن شرع الله عز وجل لا نقص فيه، لا يعتريه نقص، لأنه ليس بشري وإنما هو رباني. فإذا وضع الله عز وجل وأمرنا أن نحتكم فلا بد أن نحتكم إلى شرع إيه؟ إلى شرع الله، لأنه موصوف بصفة الكمال لا يعتريه نقص. ما تلاقيش مثلا إيه واحد مثلا يخش لك في حاجة ولا دي فيها كذا ودي فيها كذا، زي مثلا واحد تعمل له قضية ولا تعمل له محضر، يخش المحامي يشوف له أي بتاع يخش فيها يطلعه ولا يعمل حاجة. لا لا لا، مفيش الكلام ده. شرع الله عز وجل كامل لا يعتريه نقص لأنه رباني، وإذا كان الشرع من عند الله رباني لا يعتريه أي نقص. يبقى أنت بتحكم يا جماعة بشرع فيه كمال لا يعتريه نقص، وانت عايز أكتر من كده. ثانيا الشمول، من صفة شريعة الله عز وجل إنها شملة. يعني إيه شملة؟ يعني ما تركت ناحية من نواحي الحياة إلا وتدخلت وأشبعت القول فيه وسنت فيه ووضعت فيه القوانين اللازمة. ده موجود. وقبل كده لما قالوا عايزين نطبق الشرع وجانا مش عارف الميكانيزم المحجوب ده بتاع مجلس الشعب، وكانت الشريعة موجودة في الإدراك وكانت جاهزة والله، والراجل ده كان من أكبر الناس اللي فهمة وكانت يعني عاملة شغل طيب جدا. إنما هي الناس على دين ملوكهم، اعمل كده اعمل، اعمل كده اعمل. إذن شريعة الله عز وجل شاملة، ما تركت مجال إلا ودخلت فيه وتكلمت فيه. يعني ما قلت قبل كده، ما ترك الشرع مجالا إلا وكان له فيه قول وكان له فيه تفصيل وكان له فيه تشريع، فلا يتعدى أحد على أحد. وليس هناك أمر في شرع الله عز وجل لم يتكلم فيه أبدا. وأنا أتحدى في علاقات خارجية، علاقات داخلية، في تجارة، في صناعة، في زراعة، في بيع، في شراء، في عبادات، في معاملات، في 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 الجنائيات، كل مجالات الحياة دخل فيها الشرع. فشرع الله عز وجل كامل لا يعتريه نقص، شامل لم يترك شيئا إلا وتحدث عنه وسن له. ثالثا أنه ثابت. خد بالك بقى، العلماء لما يقولوا ثابت يحطوا كلمة جميلة أوي جنبها، ليه؟ يقول لك إيه؟ ثابت مع المرونة. يقول لك ثابت، يعني ايه ثابت؟ يعني احكام الله عز وجل وشريعته ثابتة. مع ايه؟ مع مرونة. يعني النص يحتمل لان يدخل فيه اكثر من شيء. يعني مثلا ممكن كان مثلا النص لا يفهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في حالة الوضع الاجتماعي اللي عايشين فيه. يعني ربنا والخيل والبغال والحمالة تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ما كان ساعتها في تصورهم اللي احنا عايشين فيه. ولكن كما يقول بعض العلماء بيسمي الفترة دي طرف، اللي يسموه فترة الطرف الفكري، من الدرجة العلمية اللي وصلوا فيها في الفقه بقوا يتصوروا صور وأحكام ساعتها ما كانش تقبل حد، لكن وضعوها والآن احنا بنستخدمها. إذن يا جماعة شرع الله عز وجل ثابت لا يزال ولا يأتي شيء ينقضه. ليه؟ لأن اللي يقدر ينقض يا جماعة إيه؟ ها؟ النسخ. يعني يجي نسخ، والنسخ ده بيجي عن طريق إيه؟ عن طريق وحي، ويوحي انقطع بعد رسول الله. إذن شرع الله عز وجل ثابت، ما يجيش مثلا بقى حطينا مثلا إيه؟ حطينا مادة والمادة دي جت غلط، طب شيل المادة وحط مادة تانية وحط مادة تالتة ومادة رابعة. لا، شرع الله عز وجل ثابت، ومع أنه ثابت راسخ شامل فهو مرن. يعني إيه؟ يعني يدخل فيه مسائل أخرى وأشياء أخرى يحتمل هذا النص. إذن الشرع اللي عندك والتشريعات اللي عندك من أعظم التشريعات التي خص الله عز وجل به هذه الأمة. فأنت أفضل كتاب أنزله الله على نبيه، وأرسل إليك أفضل رسول وأفضل تشريع، فلما لا نكون نحن أفضل الخلق كما أرادنا الله عز وجل. طيب، موازنة سريعة كده يا جماعة، يعني مش تاخد دقيقتين، بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية أو التشريعات الوضعية. النظام الوضعي يا جماعة بيقوم على بيستند، خد بالك، بياخد احكامه التشريعات الوضعيه اللي احنا حاطينها للقوانين دي والدساتير، بتستمد شرعيتها او بتستمد قوانينها من حاجتين. اول حاجه العرف، وإن خالف الشرع. شوف بقى لا 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 لا. أنا بقول لك بقى شرع ربنا بيقول إيه الدساتير اللي احنا بنتحكم بيها ديت والقوانين ديت يا جماعة أساسها جاية منين؟ جاية من العرف. يعني إيه العرف يا جماعة؟ يعني إحنا قاعدين كده مثلا في بلد تعرفنا على شيء، يعني لو تعرفنا على إن نشرب خمر والخمر دي مسطانة مفيش مشكلة، حلو الخمر. ليه؟ لأنها قايمة على إيه يا جماعة؟ على قوانين عرفية ما تعرف عليه الناس، وإن خالف الشرع يعملوه. أو قائمة على دساتير حاطينها جماعة من نتاج البشر. أنا يعني أنا لا أتصور أننا نرضى أن نحكم بنتاج عفن لبشر عقليته فاسدة، عقيدته فاسدة، أهواءه فاسدة، ونترك شرع الله عز وجل. ليه؟ ده شرع ربنا كامل متكامل لا يعتريه نقص، وأذهب إلى ناس لا يفقهون شيء ويحطوا لي تشريعات وأخذها. يبقى إذن يا جماعة القوانين الوضعية بتقوم على العرف والدساتير اللي محطينها الناس. ثانيا إنها أهم حاجة عندها يا جماعة أنها علمانية الجهة والوجه. بمعنى يقول لك أنت راجل مسلم بتاع ربنا ماشي، أنت تصلي وتصوم وتعبد ربنا، تطلع من الجامع ما تقوليش حاجة اسمها إسلام. يعني عندك انفصام في الشخصية. يعني إيه؟ يعني الجامع عندك صلي فيه، إنما تقول لي الحياة فيها إسلام وفيها تشريعات أقول لك لا. طب وإحنا نعيش هكذا؟ نعيش هكذا يا جماعة؟ لا. إذن شرع الله عز وجل من عظمته أنه يطبق على كل الناس. تخيل بقى يا جماعة لما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وما أجمل أدب الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان يروي هذا الحديث، يقول يا جماعة عمره ما كان تطلع من بق الكلمة دي. يقول إيه؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عضوا شريفا من امرأة شريفة حشاها أن تفعل ذلك. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. تعالى أشديك موقف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاجة يعني من اللي بتحكي عنها، لكن ده المفروض يكون عايش. سيدنا عمر مرة كان قاعد فبيقول إيه؟ ماذا تقولون لو أن أمير المؤمنين رأى رجلا على امرأة يزنيان؟ ماذا تقولون لو أن عمر بن الخطاب يقول الكلام ده؟ قل ماذا تقولون لو أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شاف واحد وواحدة بيزني؟ النهاردة لو مخبر شاف حاجة زي كده ده كلامه يعني عندهم أكتر مصدق عن القرآن. فأبو سيدنا علي بن أبي طالب يقول له إيه؟ شفت يا أخي العظمة، شفت العظمة، هي دي العيشة ودي الكرامة. قام إليه علي بن أبي طالب وقال يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء على ما قال إن صرح باسمي من رأهما وإلا أقمنا عليه حد القصف. ده واحد بيخاطب مين؟ بيخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إيه؟
ثاني
طب اسمعها في الإعادة. طب يا جماعة يعني كده اتكلمنا عن حاجاتنا وشرحنا كده. طيب في حاجة مهمة جدا بقى اللي هي نلفت بس نظرة عشان أترك المجال، إن الحاجات دي يا جماعة وتحبيبك، في ناس كتير خايفة من الشريعة لأن عندها الشريعة في دماغها حاجات صعبة. عندها يعني لما تيجي تقول لها تعالى احنا نطبق الشريعة يقول لك يا عم شريعتي ما احنا عايشين وانتوا عايزين تعملوا فينا وتسووا فينا. ده كلام واضح وده كلام كتير ومش هنضحك على بعض. ليه؟ لان للاسف الله عز وجل ان يدمر عقولهم الاعلام اللي باين للناس ان شرع ربنا ما فيهوش الا تقطيع الايد واقامه الحد والرجم ومش عارف ومنع النساء من الخروج. هو ده عند الاعلام شرع الله. اي واحد كان يقول لك النهارده انتوا مش عايزين مش هتفرجونا على افلام ولا تمثيليات ولا ده كلام واضح. طب احنا يا جماعه يعني عايزين نحبب الناس بكده نعمل ايه يا جماعه؟ لابد ان نكون قدوه، ودي ان شاء الله نتكلم عليها ان شاء الله في مره قادمه ان شاء الله. يا جماعه احنا كده بنتكلم عالجنا نقطه في كلمة السياسة الشرعية، لكن لنا لقاءات في هذا الموضوع، وفي كل مرة إن شاء الله نلتقي مع نقطة في هذا الموضوع ونتكلم حتى يصل الأمر للناس. لنا جماعة يعني شريعة، يعني كلكم كل الناس يقولوا عايزين شرع ربنا، خلاص انتهى الأمر. زي ما كان عاملين حزب حاكم يقول اللي عايز يعمله، لا احنا الناس كلها عايز شرع الله عز وجل، الناس تطالب بشرع الله، وهذا من حق أي إنسان. فلا بد أن نكون قدوة لغيرنا، يعني تكون قدوة دي إن شاء الله لنا معها لقاء، لكن في كل مرة إن شاء الله نتناول نقطة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما نافعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.
ست شهور في الشمال بالعصر فيها هيكسر بعد ست شهور هذا لثلاث بس الى 60,000 جنيه ودي ان شاء الله تعالى هتوسع ثلاثه وعقول المصطلحات الجديده من مات له مريض مثل ابوه او امه او اخواته او ابنه او زوجته ياخذ 1,000 جنيه
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، شبهات كثيرة تدور هذه الأيام ولا يعرف ولا يعلم معناها وتردد على الألسنة بغير علم، بل وربما كان من ورائها حسن النية. لماذا لا تكون الدولة ديمقراطية؟ ومعروف أن النظام الديمقراطي هو نظام عادل ينادي بالمساواة وأن الجميع أمام القانون تحت طائلته، لا فرق بين غني وفقير أو صغير وكبير. من محاسن الديمقراطية أنها أوصلت رئيس أمريكا الحالي، وهو رجل أسود إفريقي، أوصلته إلى أن يحكم أكبر دولة في العالم. من محاسن الديمقراطية أن برلسكوني الإيطالي الآن يسأل لأنه أقام علاقة جنسية مع فتاة قاصر. من محاسن الديمقراطية أنها تعالج قضية الأقليات وخصوصا الأقليات القائمة على اعتقاد
القضيات الدينية، لأن إذا كان الكل في الديمقراطية سواء فبالتالي النداء بحكم الإسلام يتلاشى، النداء بحكم النصرانية يتلاشى، النداء بحكم اليهودية يتلاشى، وهذا إنما يؤدي إلى لحمة المجتمع وتكاتف المجتمع، لأن أسباب النزاع تتلاشى تلقائيا بتحكيم الديمقراطية. من محاسن الديمقراطية أن لكل فرد في الشعب رأي وصوت، وأن الديمقراطية تحمل هذا الرأي وتوصل هذا الصوت وهو مؤثر وله وزن. لماذا لا نحكم الديمقراطية؟ هذا ما يقال في وسائل الإعلام، وأن فعلا الديمقراطية هي الحل الأمثل لواقع المجتمع المصري بالذات، فيه الأقلية المسيحية، فيه من المشاكل الكثيرة جدا الاقتصادية من فوارق الطبقات أغنياء وفقراء إلى آخر هذه الأمور، وبالتالي أنسب الحكم هو الحكم الديمقراطي الذي يناسب تماما طبيعة بل أزمات هذا الشعب، وهو الحل والخلطة السرية للخروج من أزمات هذا الشعب. كلام رائع، لكن في الحقيقة أن هذا كلام مزين، وإن كان في طياته حق ولكن يراد به باطل. حقيقة أن الديمقراطية نعم تجعل أن كل فرد في الشعب فرد مؤثر، هذا حق. أن الديمقراطية نعم تساوي بين الناس، حتى كما أشرنا إلى أكبر دولة في العالم أصبح رئيسها رجل إفريقي أسود، وتعرفون طبيعة اللون الأسود في أمريكا، يعني فضل الله عز وجل هذا الأمر لا نعرفه، لكن هناك بعض المحلات يكتب عليها ممنوع دخول الكلاب والسود. الديمقراطية أوصلت هذا الأسود أن يكون حاكما لأكبر دولة في العالم. الجواب أنه لابد كما يقول أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هي الديمقراطية؟ الديمقراطية لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا يعني هي كانت قبل ذلك نظريات، لكن لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا عندما قامت الثورة الفرنسية، وقامت الثورة الفرنسية خصيصا للقضاء على الدين، والدين يومها كان دينا كنسيا متسلطا على رقاب الناس. الكل يعلم قصة صكوك الغفران التي تباع. كان رجال الدين في أوروبا في العصور المظلمة يبيعون الجنة بصكوك، هذا يحجز مكان في الجنة بالمال، فكان أفسد خلق الله هم رجال الدين، وكان رجال الدين يدعمون من الإقطاع أصحاب الأراضي، وكانوا تأخذ مصلحة متبادلة. رجال الدين يخضعون الشعب للعمل عند الإقطاع، والإقطاع يمول رجال الدين كما يحدث، أو بفضل الله عز وجل كما انتهى زواج رأس المال بالسياسة عندنا. فكانت هناك مزاوجة بين رجال الدين وبين الإقطاع، صار الشعب، وكان لابد من تغيير هذا الوضع. الظالم الذي ضيق على نفوس الناس وعلى أرزاق الناس وعبد يعني أكثر الشعب إلى فئة قليلة، كان لابد من تغيير هذا الواقع، فصار الناس وأول ما ثاروا عليه هو الدين الممثل في رجال الكنيسة الذين عبدوا الناس للعمل عند الإقطاعيين بأجر زهيد. انمحى الدين وانتهت سلطاته، حتى اشتهر القول اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر إقطاعي. أصبح الناس لا يستطيعون أبدا سماع كلمة دين، سماع كلمة رب، سماع كلمة أو نص مقدس، هذا لا يجوز، لأنهم قد شربوا من رجال الدين السم أكوابا. وبالتالي كان لابد حتى تنهض أوروبا، لابد حتى يأخذ كل فرد حقه، كلا يمكن أن يتحقق هذا أبدا إلا بالقضاء على رجال الدين، لأن رجال الدين هم مصدر الظلم. قامت الثورة الفرنسية وقضي على الدين ممثل في رجال الكنيسة، وانتهت الإقطاعيات، ثم نظر الناس وإذ هم في خواء تشريعي، هيعملوا إيه؟ إلى أي شيء يتحكم؟ وبالتالي بدأت من هنا فكرة إقامة المجالس النيابية اللي هي الآن المجالس الشعبية، مجلس الشعب. يعني ما وظيفة مجلس الشعب؟ وظيفة مجلس الشعب أن القوم يجتمعوا ويتحاكمون فيما بينهم، لأن الديمقراطية بمنتهى الاختصار هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. واجتمع الناس وبدأت البرلمانيات، وبدأت هناك فعلا انتخابات نزيهة، لأنه كل فرد يشعر أنه لو لم يحقق رغبات الناس لم ينتخب. وبالتالي بدأ فعلا في إخلاص في الترشيح، إخلاص في الوصول إلى مجلس الشعب، إخلاص في إيصال أصوات الناس بكل قوة والمطالبة بحقوقهم. فانتعش المجتمع، لأنه فعلا أصبح هذا المجلس التشريعي، مجلس الشعب هذا أو مجلس النواب، أصبح هو الممثل الحقيقي لطلبات الناس. وقامت الديمقراطية عندهم التي تنادي بالمساواة طبعا، يعني والمجال لا يتسع. هناك قضايا تنمو على جانبي الطريق، كقضية المرأة، كقضية البنوك، لكن هذه ليست يعني الوقت لا يسع لذلك. المهم قامت الديمقراطية وقامت على محاربة الدين، وأصبح دور الكنيسة يتحدد يوم الأحد إن أراد الناس أصلا أن يذهبوا. يعني دور الكنيسة في المجتمع الأوروبي أصبح محصور في أنه دور يقوم بدور مجرد دور روحي. لا مانع أن الناس إن أرادوا الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد، عقود الزواج، وانتهت المسألة. تطورت القضية ولا يزال الشعار مرفوع أن الديمقراطية هي الحل، وهي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. طرحت قضية في مجلس العموم البريطاني تنادي بمسألة غاية في الغرابة. ما هذه المسألة؟ المثليين، عارفين المثليين، الشواذ يشعرون أنهم، لأنهم يمثلون أقلية، ولا بد أن الديمقراطية التي حمت الأقليات أن تحمي حقوق هؤلاء المثليين الشواذ، فهم فئة منبوذة من المجتمع. ناهض المثليون وقاوموا ورفعوا أصواتهم حتى مثلوا في المجلس النيابي، وطرح مشروع يبيح زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. طيب موافقون؟ موافقون، ما المانع؟ لا يجوز أن يكون نص مقدس لا صلة للكنيسة أبدا برجالها، لأن مصدر ظلم. لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يكون لرجال الكنيسة صوت على مقدرات الشعب. الشعب الآن يريد قانون بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وأقر القانون فعلا، والرجل يأخذ، طبعا أنا مش عارف مين الزوج فيهم، يأخذ إيد الثاني ويروح الكنيسة ويعقد فعلا العقد في الكنيسة، الرجل تزوج برجل والمرأة تزوجت بالمرأة. هذا حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. طيب اقتراح، تفضل، لماذا لا نطبق الديمقراطية؟ لماذا لا نطبق الجانب الإيجابي في الديمقراطية وننزع عنها جوانب السلب؟ وليه الترقيع ده؟ انت عايز ايه؟ نريد ما في الديمقراطية من المساواة بين الناس، نريد محاسبة المسؤول، نريد ان يكون لكل فرد في المجتمع رأي. او ليس هذا في الإسلام؟ أول كلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول كلمة: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فيكم فأطيعوني، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. واحد يقول سيدنا عمر كان مشهور، يعني سيدنا أبو بكر مشهور بالرقة، لأنه حتى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موروا أبو بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيخ أو أسيف، إذا صلى بالناس لا يملك نفسه من البكاء، ولذلك قال هذه الكلمة. طيب ما قولكم في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غيره، يصعد المنبر ويسمع أن النساء قد غالوا في المهور فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما علمت امرأة زاد مهرها على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته إلا رددت. قامت امرأة، ليست رجل ولكن امرأة، قامت: يا عمر، أن لك أن تسعر وقد قال الله: وآتيتم إحداهن قنطارا. يعني هذا نص مطلق، لماذا تقيده؟ رجع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عمر رجع إلى نفسه، قال: كل الناس أعلم منك يا عمر. وفي رواية: أخطأ عمر وأصابت امرأة. لماذا هذا الترقيع؟ دين الله عز وجل كما سمعتم من الأفاضل دين الكامل شامل متكامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر الذي جعله الله تبارك وتعالى ميزانا على كل حاكم، وقف: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام رجل قال: والله لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة. قال: لما؟ قال: لقد أعطى بيت مال المسلمين لكل منا ثوب، ونحن نرى عليك ثوبين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا عبد الله بن عمر تكلم. فقال: نعم، أعطى بيت مال المسلمين لكل منا ثوب، وقد أعطيت ثوبي لأبي لأنه رجل طوال، يعني لا يخفي ثوب واحد. فقال سلمان: إذن يا أمير المؤمنين مر نسمع ونطيع. أي حرية بعد ذلك؟ ثم نتسول بعد ذلك على موائد اللئام، أحكاما نرقع بها حياتنا في دين الله عز وجل العز، في دين الله تبارك وتعالى. وكما سمعتم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، كما سمعتم. دين الله عز وجل لا يحتاج إلى ترقيع، هذه من الناحية العملية. أما من الناحية الاعتقادية، يا أخي نحن مسلمون، نحن أهل الإسلام، هذه بلد مسلمة، ولا نرضى بغير دين الله عز وجل حكما. هذه مسألة عقائدية. لا يكتمل إيمان المؤمن، لا يكتمل إيمان المؤمن إلا أن يعتقد بقلبه وجوب تحكيم شرع الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الله تبارك وتعالى الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بل ثلاث آيات متتابعات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هي مسألة عقائدية، يعني المسلم لا يكون مسلما إلا بذلك، وإن عجز على تطبيق شرع الله عز وجل، وإن عجز. هذه كلمة مختصرة سريعة على هذه الشبهة التي يعني تذاع في وسائل الإعلام. أطلت وأختم بكلمة مهمة، وهي الآن يا إخوة، الإخوة العادين دلوقتي، الدور دورك، الدور دورك. هذه التجربة التي نعيشها قام بها فئة يعد من عقلاء المجتمع فئة ضالة، بتوع الإنترنت، بتوع الفيسبوك، يعني أي عاقل في المجتمع يعد هذه الفئة فئة ضالة. أبقى تخيل أن شاب يضيع سحابة نهاره أمام الكمبيوتر، أمام الإنترنت، شاب ضايع. وهذا الشباب الضائع في نظر عقلاء المجتمع غيروا تغيير ما كان يعني يخطر على بال أكثر المتفائلين ولو في الأحلام. مع هذا تغيير، تغيير، تغيير عظيم جدا، ما كان أحد أبدا يتخيل أو يستطيع أن يتخيل أو يجرؤ أن يتخيل أن يحدث ما حدث. ولكن حدث فعلا بفئة قليلة، فئة شباب غيروا وجه المجتمع. وقبل هذا التغيير، التغيير الأعظم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام به الشباب. الآن دورك أنت، يعني يا ريت يا جماعة نريد أن ننتقل من دور المستمع، هذا الدور الذي ألفناه دور المستمع الكريم، نريد أن ننتقل من هذا الدور إلى دور فعال، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. الآن يا إخوة، كل فرد من أفراد خصوصا الشباب عليه أن يعي وأن يعقل أن عليه دور لابد أن يؤديه لدين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يا إخوة، كونوا أنصار الله، لا تكتفي بدور السامع، لا تكتفي بدور المنصت، لكن لابد أن نتحرك. أن نتحرك على الناس، أن نتحرك على يعني على 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 هذا على هذا الشباب فعلا الضائع في الشوارع. لابد أن نأخذ بيدي إلى الله تبارك وتعالى، لابد من دعوة إلى الله عز وجل. وقبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد من عمل صحيح. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لابد من علم صحيح، تصحيح العقائد. كثير من الناس يا إخوة يعني عندهم يعني حسن نية وطيبة خاطر، لكن عقيدة فاسدة. لابد من تصحيح العقائد، ولابد من تصحيح العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اكتمل لابد بعد ذلك من واجب لابد أن يقام به، وخصوصا في هذا الوقت العصيب، واجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأهم الدعوة يا الله عز وجل الدعوة بالسلوك يا إخوة، احنا بنقولها والله الذي لا إله غيره، والمرارة تعتصر قلوبنا في كثير من الأحيان، وخصوصا أصحاب اللحى. اعذروني أصحاب اللحى يا إخواني، احنا أحيان كثير جدا بنصد عن سبيل الله عز وجل. احنا أحيان كثير جدا بيكون سبب ان احنا بنحول بين الناس وبين ربهم وبين الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. لابد من تقديم النموذج. لست ملائكة، يعني لست ملائكة، لسنا ملائكة، كلنا أخطاء، لكن لابد من نية تسبق ذلك. ابتساماتك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيء. لابد من تقديم هذا النموذج في المعاملات. رحم الله رجلا سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لابد من تقديم هذا النموذج. إنما بعثتم، هذا شعار رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لابد من تقديم هذا النموذج، وهذا أبلغ دعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن حتى لا ننسى، أطلنا الكلام والكلام ينسي بعضه بعض، لكن اختصار، لابد علم صحيح، وعلى رأس هذا العلم عقيدة صحيحة، عمل بهذا العلم، دعوة لهذا العمل، دعوة لهذا العمل. الآن يا أخي جاء دورك، جاء دورك، ولا بد أن تنتقل من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد الفاعلين. ولك في هؤلاء الذين غيروا وجه مصر بما ما لا يتخيل أسوة. تخيل، أنا دائما وراي أفكر لو أن هذه الحفنة من الشباب كانت على نهج صحيح. أنا عايزك تتخيل كده، لو أن اسمه إيه اللي هو على النت ده، وائل غنيم. تخيل انت لو وائل غنيم ده صاحب قضية، تخيل لو ان صاحب غنيم ده صاحب قضية لله عز وجل، كيف يكون تأثيره؟ هنتغير. وفعلا الواحد كان بيقول نتغير، لكن كانت المسافة بعيدة جدا. الان اصبحت المسافات قريبة، التغيير يا اخوانا قريب فعلا باذن الله عز وجل. لكن لابد من الاخذ بالاسباب، ولابد أن تشارك، ولابد أن تتفاعل، ولابد أن تغير. لكن كما أشرنا، ابدأ بنفسك، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. أعتذر لكم ولمشايخنا على إطالة هذه الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والدعاء المستجاب. آمين آمين. وصلى الله سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. ورد بعض الأسئلة، سؤال يقول: نرجو من سيادتكم بيان التعامل مع الجيش في الوقت الحاضر أو في الوقت الراهن. طبعا الجيش جزاه الله خيرا قام بعمل طيب، وهو تأمين البلاد، وأيضا كان صماما للأمان لهذا البلد في ظل الضغوط التي مرت بها والتعدي السافر الذي كان من هؤلاء الظلمة الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وأكلوا الأموال بغير حق. وواجب المسلمين نحو الجيش يعني أن نتعامل معهم بتراحم وحسن أدب، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجزاهم الله خيرا أنهم قاموا بأعباء هذه المرحلة وصانوا الدماء والأعراض، وكانوا سدا منيعا واقيا من اعتداءات الظالمين وتعدي الجائرين من القتلة والصائلين الذين اعتدوا على أموال الناس وعلى بيوتهم، وكانوا يعني سببا في القلاقل والاضطرابات التي اشتكى منها الجميع وكلنا قد عايشها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أعمالهم وأن يكونوا حصنا حصينا للدفاع عن الثغور وصد الصائل الذي يريد إقامة المفاسد في بلاد الإسلام، وأن يجعلها يعني بركة من الدماء. فجزاهم الله خيرا، ونقول يعني المسلم عليه أن يحسن إليهم في التعامل وأن يظهر محاسن الإسلام، فهم أهلنا وإخواننا وهم أبناؤنا. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. سائل يقول: نرجو بيان حكم شراء السلاح وحمله. لا يجوز شراء السلاح في وقت الفتنة لأنه يؤدي إلى أن يستشري القتل ويتفشل، أما في غير وقت الفتنة فيجوز من باب أن يكون المسلم يعني شراء لهذا السلاح من باب حفظ نفسه وحفظ عرضه وحفظ ماله ودفع الصائل الذي ربما أدى إلى القتل وأدى إلى فتنة شديدة. سأل أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن لو أن رجلا أراد أن يأخذ ماله فقتله، قال فقتله، قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة، قال فإن قتلته قال فهو في النار. لكن هذا لا يفتح باب أن نقاتل المسلمين، ولا يفتح باب الشر على البلاد. فالمسلم لا بد أن يكون حريصا على صيانة الأموال والأعراض والدماء، وهذا ما حض عليه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: ما هو دور علماء الشريعة في الحياة النيابية الراهنة والقادمة وفيما يتعلق بلجنة إعداد وتعديل بعض مواد الدستور؟ طبعا هنا الكلام يتعلق بمجلس الشعب واختيار الحاكم ودخول المحليات وما إلى ذلك، هذا هو المقصد من السؤال كما فهمت. في هذه الفترة الحالية يعني نأخذ بقول أهل العلم: تقدر الضرورة بقدرها، تقدر الضرورة بقدرها. فإن وجدنا من كان أهلا لكي يكون حاكما صالحا ونجد فيه الصفات التي بينها الشرع فلا حرج أن نقف وأن نختار. وصفات هذا الحاكم أن يكون مسلما. بعض الناس يقول لك يكون أي حاكم، لأن مبدأ المواطنة يعني ممكن يكون نصراني، ممكن يكون يهودي، أي حاكم، ممكن يكون فاسق ظالم آكل للربا، هذا لا يجوز. ولكن أختار المسلم الذي يكون حريصا على فهم الدين وإقامة شرع رب العالمين، واختيار الحاكم الذي يحسن التدبير وأن يكون عالما بشريعة رب العالمين ويسعى في حفظ الدماء والأعراض والأموال، وأيضا يقوم بصيانة البلاد وحفظ الثغور، ويقوم على حراسة الملة وسياسة الأمة. فالاختيار مش سهل، يعني اختيار عايز اختيار دقيق، وهذا يكون باستفتاء أهل العلم أهل الحل والعقل. ولأن اختيار الحاكم لابد أن يكون اختيارا دقيقا. وكلنا نشهد أن الصحابة عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان اختيارهم من قبل المهاجرين والأنصار، ثم بعد أن اختاروه عرضوا الأمر على المسلمين. فليس الأمر متروكا للشعب هكذا، لكن نقول يعني هذه ضوابط لاختيار الحاكم الذي يكون أمينا على هذه الأمة. وقد بين صلى الله عليه وسلم صفات الحاكم، حيث بين بقول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. لذلك لابد يكون الاختيار اختيار صحيح. المجالس المحلية وغيرها أيضا يكون اختيار لمن كانت صفتهم أنهم يقومون على حراسة الدين وسياسة الأمة بما شرع الله عز وجل، غير كده لا يصلح، لا يصلح الاختيار. طب دورنا احنا ايه؟ ان وجدنا من كان اهل لذلك قمنا معه وايدناه وسددناه حتى نقيم هذه الدنيا على وفق شريعة الله عز وجل، ونستطيع ان نكون سدا منيعا ضد العلمانية وغيرها من الافكار التي اضرت بالأمة وافسدت حياة الأمة في السنوات الماضية. لا حرج إن وجدنا من هو أهلا لذلك أن نسدده وأن نقف معه وأن نؤيده وأن نأخذ بيده حتى يكون عونا على إقامة دين رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم ذات مرة نظر فقال: أنا النبي محمد الأمي، قالها ثلاثا ولا نبي بعدي، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وجوامعه، أتيت خواتم الكلم وجوامعه. ثم بين صلوات ربي وسلامه عليه: فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحل حلاله وحرم حرامه. فالأمة يجب أن تنظر في كتاب الله، تقيم شرع الله عز وجل، تحد الحلال وتحرم الحرام وفق ما شرع الله عز وجل، لا وفقا للأهواء. هكذا يكون اختيار من يصون ومن يكون عونا على إقامة الخلافة في أرض الله عز وجل. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصل الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السؤال الذي بين أيدينا: ما هو حكم جمع التوقيعات لعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والمخالفة بتطبيق الشريعة الإسلامية، في حين أنها غير مطبقة، فلا توجد حدود شرعية تطبق، ووجد تصريح من وزارة السياحة بعمل الكافتريات ويوجد بها خمور؟ يا أخي، يجوز جمع التوقيعات وما لا يدرك كله لا يدرك كله، مش معنى ان احنا موجود كذا وكذا وكذا نحن نترك الباقي، يعني ما ينفعش. حكم التعامل مع البلطجي: اذا دخل علي بيتي، دخل علي بيتي يقول فان قتلته وقمت بضربه، حسب اللي داخل عليك، ان كان يدفع بزقة، يدفع بشخطة، يدفع بزعيق، بالكلام ده كله على حسب مقدار الدفع، ولكن إذا أصر على قتلك فوجب. وقال أهل العلم: مات كالكلب ضيع عديته. حكم التظاهرات العمال الفئوية، يعني في المصنع بيبقى يعملوا تظاهر عشان ياخد حق، والكلام ده كله، في لجنة نقابية بتقوم بهذا العمل، توصل لها كلامك وتقوم بهذا العمل. طب اللجنة النقابية باللغة كده موالسة مع الإدارة، تعمل ايه في مكانك، ولكن لا تعطل العمل ولا تخرج الى الطرقات. يعني الورادي يفضل الورادي زي ما هو شغال، المصنع شغال وكل حاجه شغاله، والناس تطالب بحقوقها دون خروج الى الشارع في داخل مصنعك، طالب بحقك ان شاء الله تبارك وتعالى. اخر سؤال هو بيقول هنا، يعني يعني الشتائم ومن سب دين الله عز وجل وكده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفاحش ولا بالبذيء، ولكن سب دين الله عز وجل كفر لا يجوز أن يفعله المرء. لكن في حتة نقول لو لقيت واحد بيسب دين ربنا تبارك وتعالى قدامه كده، أتقول له اسكت اتق الله على طول؟ أنت ما انتش سلطة أعلى منه علشان تقول له اتق الله واسمع كلامك. مجرد ما تقول له كده ممكن بدل ما يسب الدين فبيسب دين الله عز وجل رأسا معايا على طول كده، بدل ما بيسب الدين كده عادي ويحسب دين الله عز وجل. فطبعا هذا الكلام غير فاهم، يعني ايه تغيير المنكر حال ارتكاب المنكر منكر، حتى يهدأ ثم بين لهم ما حدث منه. هذا والله تعالى اعلى واعلم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، معذره اطلنا عليكم يا جماعه، ولكن فرصه ان نتقارب وان نتعرف. الإخوة الحقيقة تكلموا حول منظومة السياسة في الإسلام، وأن دين الله متكامل وشامل، ويراعي الضعيف والقوي والفقير والكبير والصغير، وأنه يتناول نواحي كثيرة، يتناول نواحي المعاملات المختلفة من بيع، من اقتصاد، من أمور اجتماعية، من رعاية للأسرة، من رعاية للصغير. ومن أعجب ما في شرعنا قضية التكافل الاجتماعي، ولها أبعاد كثيرة. فإن الإسلام وضع لنا نوع من أنواع التكافل، ويبنى أساسا على ترسيخ قضية إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. هذا الحديث وكل الأحاديث التي تكلمت عن من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، إلى آخر هذه الأحاديث العظيمة، نحتاج أن نحولها إلى واقع منطقة البديوي. هذه المنطقة منطقة يكثر فيها الفقراء والذين يحتاجون إلى يد المساعدة، وهناك من هو يحتاج أن يتوب. يعني هذه رسالة جيدة، أخي يريد أن يتوب وأن يبدأ حياة نقية طاهرة، الله تعالى يقبل توبتك، ابدأ يا أخي. لا بد أن نترجم هذه المعاني إلى واقع. بداية، الفقير يحتاج إلى أن نمد له يد المساعدة. الغني له دور، يقدم الزكاة ويقدم الصدقات. صاحب المال، لماذا لا نقوم بعمل بعض المشروعات البسيطة حتى يستطيع الشاب أن يسترزق منها وأن يعمل فيها ويحصل على جزء من المال الحلال الطيب. واحد بيقول إن أنا معايا مال محرم، جمعه من حرام، ماذا يفعل فيه؟ العلماء على أن هذا المال ينفق منه على الفقير، الرعاية الصحية في المنطقة يا جماعة. هذه كلها الحقيقة مشاريع نحتاج أن نطبقها وأن ننزلها على الواقع. ليس هذا هو المؤتمر الأول والأخير في المنطقة أبدا، سنأتي، ولكن في المرة القادمة نأتي وهناك بعض المشاريع الفعلية التي تقوم على تغيير شكل المنطقة. الصغير، العيل الصغير يحتاج رعاية. المسجد لا بد أن يكون له دور مفعل، جميع الجمعيات تندرج تحت المسجد. يبقى هنا يا جماعة احنا محتاجين أن يكون للمنطقة مجموعة من أصحاب الرأي، أصحاب العقول، لجنة صغيرة تتعمل في المسجد، 3 4 5 10، وهنا نبدأ نشوف احتياجات المنطقة ايه، نقعد مع الناس نتفاعل مع الناس، عايزين ايه؟ والله احنا محتاجين مستوصف صغير، مركز صحي او رعاية صحية تنفق على الفقير. بعض المساجد في السويس وجد عندهم حاجة جميلة قوي، الأدوية الزائدة في البيوت بيجمعوها، وبيجي طبيب كل أسبوع ساعة أو ساعتين يصنفها وتبقى موجودة، لأن الدواء غالي. يجي واحد عيان مريض، الطبيب اللي قاعد في المكان دوت عارف الأدوية اللي عنده بيصرفها للفقير ببلاش. هذا خير، خير جزيل وعظيم. بعض أهل العلم قال جاز، جاز أن تخرج زكاة المال من جنس بضاعتك. بعض الأطباء يا جماعة في الصيادلة، بعض الصيادلة بيطلع من زكاة ماله علاج للفقير، دي فرصة. واحد راجل عنده سوبر ماركت عارف إن زكاة ماله كذا، هيطلع بعض من بضاعته، لا حرج، لا حرج. واحد جزار، لا حرج. وهذا قول عند أهل العلم يا جماعة، جاز أن نخرج زكاة المال من جنس البضاعة، لا حرج في هذا. ده نظرة راقية لأهل العلم. خلاصة الأمر، هناك مشاريع أكيد كل واحد فيكم عنده فكرة وعنده طموحات أنه يجعل البديوي أفضل منطقة في السويس، يجعل البديوي ما فيهاش فقير، يجعل البديوي ما فيهاش واحد مريض. في أثناء الفترة بتاعت 25 و26 من يناير جاء أخ فكر تفكير صغير جدا، راح حاصر في منطقة من المناطق الجماعة اللي عندهم الفشل الكلوي اللي هم محتاجين غسيل، وبدأ يجند بعض الإخوة اللي عندهم عربيات وياخدوا المرضى ده في مواعيد الغسل ويودوهم ويرجعوه. حاجة جميلة أوي. في عندنا جمعيات قايمة على خدمة المرضى في مسجد الصفا، في جمعية عندهم لرعاية الجماعة اللي عندهم الفشل الكلوي، ليه ما نمدش ايدينا؟ واذا كان عندنا 3 4 في المنطقة نروح للجمعية دي، وهذا له حق في هذا المال الذي يجب. لازم يا جماعة عندكم افكار اكيد، نقعد مع عقلاء المنطقة نتخير مجموعة لجنة تكون مكانها المسجد، ونشوف احتياجات الناس سواء كان مسلم او غير مسلم،
لذلك أهل العلم لما اتكلموا يا جماعة في الزكاة، الزكاة لها مصاريف معينة تنفق على المسلمين خاصة، إلا في حالات اللي هو السهم بتاع سهم الجماعة دول اللي هم إيه في سبيل الله. ولكن احنا عندنا الصدقة، الصدقة دي لها عدة مسمات، لها هبة تأتي بمعنى الهبة، وتأتي بمعنى الهدية، وتأتي بمعنى الصدقة. ولكن الغاية في الصدقة إنها الوجه الله سبحانه وتعالى، وجاز التصدق حتى على الغني، هذا قول بعض أهل العلم يا جماعة، حتى على غير المسلمين إن كان في حاجة يا جماعة نمد إيدينا ليه. إحنا لما نعمل مستوصف أو مكان لتقديم الخدمات الطبية بلاش كده، بعد حوالي 100 متر من هنا في عندنا المستشفى بتاع التادي القلصي، يبقى في تعاون مع جزء أو شيء موجود نقدم لهم يا جماعة، عندنا مجموعة فقراء ورقة صغيرة بيبقى اللجنة دي تكتب كده إن ده فقير دون النظر إنه مسلم أو غير مسلم، مش هذه قضية، إحنا بنقدم حق لا بد أن يأخذه الفقير. القضايا دي كلها فكروا يا جماعة، المنطقة فيها مجموعة أغنياء، طيب نتصل عليهم هتقدروا تقدموا لنا إيه، هنعمل عمل صغير كده، مصنع صغير في المنطقة، هنعمل مش عارف مشغل، ونبدأ نشغل الفقير ونعطيله فرصة إنه يحقق دخل حلال. الأمر ده إحنا محتاجين ننظر نظرة واسعة شوية، نظرة واسعة. اختلاف العلماء أحيانا بيعطينا فرصة إن إحنا نتوسع في مسائل معينة. لا بد من تشكيل هذه اللجنة على وجه السرعة، ومن الرؤية إيه المنطقة محتاجاه. طبعا البديوي كتير من الناس بيقول البديوي والبديوي وفيها ناس خناقات، لا احنا مش عايزين المعنى ده، عايزين المنطقة دي تبقى أفضل منطقة على مستوى السويس، فيها مش عارف مخدر، عايزين المنطقة تتحول إلى مجتمع جميل، مجتمع طيب. إذا كان هناك بعض الشباب اللي يقدر يزين في المنطقة يبتدي موضوع النظافة، لأن الرعاية الصحية الصغير، العيل الصغير اللي بيربع محتاج يعيش في جو مفهوش زبالة مرمية ممكن يتأذى ويصاب بمرض، نتكاتف، حطوا برنامج يا جماعة، وبعد كده مع بعض نفكر إزاي نحقق هذا الأمر لهذه المنطقة إن شاء الله تعالى. بعد هذا التفكير وبعد ما نوصل للنقطة دي سنأتي إلى مؤتمر ثاني في المنطقة عشان نقول للسويس كلها دي البديوي، ولا بد أن تقتفوا أثر البديوي وتعملوا زي ما عملت البديوي. هذا هو التطبيق العملي لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتحقيق معنى التطبيق لشرع الله. هو ده النظام الإسلامي يا جماعة، التكافل، انت بتاكل وبتشرب وتنام وجارك مريض، جارك فقير، لا، لا بد ان له عليك حق فلا بد ان توفيه. هذه يعني بعض التوصيات اللي احنا اردنا ان نخرج منها من الجلسة، وارجو ان في اقرب فرصة ناخد الخطوات العملية اللي احنا قلنا بيها، في حالة ان احنا هنبدأ نتعاون مع بعض الجمعيات القائمة لتحقيق الخير للمنطقة. وسنأتي مرة أخرى لقضية تسقيب والمعرفة لجوانب الإسلام المختلفة في نواحي الحياة، وكذلك نقوم بالإعلان عن بعض المشروعات التي تمت وعن رعاية الفقير، وبذلك يعني نحقق أمرا كلنا يرجو أن تكون السويس هي البلد التي يتحقق أو يسعى أو تسعى كل البلاد أن تقتفي أثرها، البلد التي تتحرك من دائرة ومن منطلق الإسلام وتنفذ شرع الله على نفسها. الأمر الأخير، تكلم أخي الشيخ جمال عن الجيش. الجيش يا جماعة في الوقت الحالي هم أولياء الأمور، فلا بد من طاعتهم، لا بد من طاعتهم لتحقيق الأمن. الشرطة يا جماعة، وأنا دائما بأردد إن لهم دور فعال جدا،
بعض التجاوزات التي حدثت وبعض الأخطاء التي صدرت من البعض كلنا نتفق على أنها لا بد أن تغير، إنما هذا الجهاز الذي يقوم أساسا الغرض من إنشائه الرقابة على الأسواق وتحقيق الأمن داخل البلد، هو ده الهدف الأساسي من إنشاء الشرطة. كلهم حادوا لا بد أن يقوموا عشان يرجعوا هذه الشرطة التي تحقق الأمن. وانت نايم في بيتك بتكون مطمئن، وانت داخل تشتري من السوق ما تلاقيش تلاعب في الأسعار، ما تلاقيش بضع عار، ما تلاقيش كذا كذا من الأمور الخطيرة التي نراها في مجتمعنا. أصبح النهاردة اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، الجيش له دور حفاظ، الحفاظ على البلد والدفاع عن البلد ضد أي تهديد أجنبي، إنما الشرطة تقوم بالأمن. فلا بد أن نفتح معهم صفحة جديدة، وأن نقدم لهم يد العون، وأن نكون عليهم رقباء. يعني إيه رقيب؟ لو لقيت تجاوز من واحد ما تسكتش، قدم شكوى للجهات الرقابية هيعاقب، وبذلك ينصلح الأمر. ما هي المشكلة؟ زي ما قالوا الفرعون مين فرعنك؟ قال إيه يا جماعة؟ ما كلنا حافظين المثال. إنما لو لقى واحد يقول له أنت أخطأ، وأعتقد إن الفترة الجاية لن يترك أو لن يتغافل عن واحد أخطأ من غير محاسبة. عشان كده كونوا رقباء، ولكن تساعدوا هؤلاء، فدورهم والله الذي لا إله إلا هو دور هام. لا يستطيع واحد بحلم الأحوال أن ينكر ما لهم من فضل إن استقاموا على الطريق، من فضل على المجتمع. النهاردة أنا كنت في مصر، الحقيقة أماكن كثيرة أصبحت لا يمكن الدخول إليها، أصبحت عبارة عن معاقل للعصابات. لو نزلت المنطقة دي تهديد على البنت لو مشيت لوحدها، تهديد على النفس، تهديد على العرض وعلى المال. الجيش يا جماعة الوظيفة الأساسية حفظ البلد، وإن كان تواجد بنا فدي مش بصورة دائمة، ولكن بصورة مؤقتة. عشان كده يا جماعة لابد أن ننسى ما كانوا عليه أو كان البعض عليه من مفاسد، ونبدأ صفحة جديدة مع هؤلاء، نيسر لهم الدخول إلى أقسامهم وإلى النزول إلى الطريق حتى نحقق الأمن، وينام الرجل في بيته مطمئنا على نفسه وعلى ولده. بنتك لو خرجت من حتة وراحت حتة تانية ترجع وهي مطمئنة كما كانت قبل ذلك. نريد هذا، وزي ما قلت إياك إياك، إن وجدت خطأ ما تقولش بقى أنا بالطوب هعمل، لا، ولكن هناك وسائل أخرى وأعتقد أنها مكفولة. نتعاون جميعا ونطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبدا إيه حبشيا. الطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا أمر بطاعة كلنا معه، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هو ده اللي نقصده. فجماعة ننظر الأمور بنظرة صائبة، ونكن يد واحدة عشان نحفظ أموالنا ونسائنا وأعرابنا وأموالنا. لغاية دلوقتي المدارس ما فتحتش، أمر مش مظبوط يا جماعة. فندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى خير الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا إلى أن نتبصر بأحوال أمتنا وأحوال ديننا، واعلموا أننا ما جئنا إلا إخوانا لكم، ولسنا بأعلى من أحد ولكننا إخوان. أمامنا نظرة واحدة، أن نطبق دين الله تعالى على مصر، وأن نبصر الناس بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عم الشيخ محمد
الشيخ عالم 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 الش
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعي تماما أننا قد أطلنا عليكم جزاكم الله خيرا، ولكن هذه مواقف ومشاهد وأحداث، ولا بد وأن نستمع إلى أهل العلم وإلى الدعاة الثقات، فهم أولو الأمر، فواجب علينا أن نسير خلفهم وأن نستمع إلى كلمتهم حتى يضيئوا لنا طريقا كنا نتمناه كثيرا من قبل. فجزى الله مشايخنا وعلماءنا وجزى الله الدعاء إلى الخير خير الجزاء. ويعني المطلوب كثير من العلماء ومن الدعاء ومن المشايخ ومن المستمعين، المطلوب كثير، علينا أن نعمل بما نستمع إليه وأن نجد وأن يتحمل كل منا هذه المسؤولية، وكأنك أنت وحدك أنت المسؤول عن هذا الدين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا يفوتنا في هذا المقام أن ندعو لإخواننا المسلمين المرابطين في ليبيا، وهي التي تشهد أحداثا جساما وخطيرة. هذه البلد التي تشهد يعني هذا الحدث من خلال حكم الفرد الطاغي، حكم واحد فقط هو الذي يحكم، ويحكم بهواه، وهو رجل متقلب المزاج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عليه عاجلا غير آجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي إخواننا المسلمين في ليبيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيم شرعه في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي البحرين وفي كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بحكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يمتعنا قبل أن نموت بتحكيم شرعه في بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوحد الأمة كلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن تعود الخلافة الراشدة لنحكم بكتاب واحد وبسنة واحدة خلف، ونحن نتجه إلى كعبة واحدة، ديننا واحد وقرآننا واحد ودستورنا وسنة نبينا واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يجنبنا وبلادنا الشر، وأن يسلم بلادنا، وأن يجعلها بلادا آمنة مطمئنة. آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. الأخ يعني يرجو حضراتكم أن تدعوا لأمه بالشفاء. أسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء عاجلا، وأن يجعل شفاءها سهلا ميسورا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين.